الرحمن الراوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع والمبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي الله وحفظة سر الله. على كل، كنا في هذا المبحث وهو أن الناس مسلطون على أنفسهم، هذه الملكية ليس كما يتوهم الرأسماليون أنها، هذه الناس مسلطون سلسطون يعني بالتالي بلغ ما بلغ، لا، وإن كان التصرف في ماله، بل هذه الناس مسلطون على أموالهم مزمومة بزمام لا ضرر، مزمومة يعني بالتالي محددة، يعني محددة مقيدة لما جرام. لذلك في الحقيقة الملكية الفردية الناس مسلطون ليست كملكية الولاية، ملكية الولاية أمر آخر، لأن ملكية، لاحظوا، ملكية الفردية أي بحوث أسس في أبواب الفقه كلها كالعروق الشريانية في أبواب الفقه وفي أبواب العقائد، مثل نخاع، إذا واحد ما يبصرها سوف لن يبصر أمور كثيرة جدا. فالملكية الفردية لاحظوا مهما يكون محدودة بلا ضرر. لا ضرر يعني ماذا؟ لا ضرر يعني مثلا حرمة النفس، حرمة النفوس، حرمة العرض، حرمة الأعراض، حرمة المال، حرمة الأموال الأخرى، حرمة الحرمات الدينية. شوف طبقات من الملاكات تهيمن على شنو؟ الناس مسلطون على أموالهم. هذا معنى، شوف لما فسرنا لا ضرر بحقيقتها، هنا هذا بعض الأحيان الأخوة يقولون ما الفائدة في منهج التحليل؟ له منهج المحقق الكركي والحلي، شنو هذه استحسانات تذوقات؟ لا، يعني لا تذوقات ولا تزوقات، بل هي استخراج حقيقة العناوين، عنوان باطنه، يعني باطنه حقيقته عنوان آخر. تلتفت حينئذ منظومة الفقه كيف تترابط مع بعضها البعض، القواعد كيف تترابط مع بعضها البعض، العمومات كيف تترابط مع بعضها البعض. هو هذا قضية التعليم، قضية استحسان وتذوق وببوق وبوق وأبواق، لا، حقيقة يعني عملية استشراف لطبقات القانون، لطبقات التشريع، كي يلتفت الإنسان موازنة المنظومة كاملة كيفية، يصير عنده نوع من الموازنة والنظرة الثاقبة المجموعية في الأبواب. فلاحظ إذن الملكية الفردية موزونة أو محددة، اي نعم، بي كذا 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 كذا، بينما ملكية ولاية الأمر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، الفي كل ثروات الأرض. سألك شلون بحثها في محله في الخمس والأنفال، ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى. ولذي القربى فاطمة عندها فلك من باب مصداق من المصاديق ما تحت ولاية فاطمة فدك، والذي ليس خصوص فدك والحوائط السبع عموما، ذاك الوقت في فدك والحوائط السبعة ذاك الوقت أكبر منبع مالي لدولة الرسول فدك والحوائط السبعة، من أكبر سمو قصة مصداق. معناته المنبع المالي في دولة الرسول بأمر من الله في ثلاث سور، في ثلاث آيات، سورة الروم، سورة الإسراء، آتي ذا القربى حقا، فآتي ذا القربى حقا لله وللرسول ذي القربى، وأول قربى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي فاطمة. المقصود هنا ما لفاطمة ملكية ولاية أمر أعظم من الملكية الفردية في فدك، ملكية ولاية الأمر في أموال عامة. نعم إليها. وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بأن يفعل منصب وولاية أو ما نسميه حقيبة الوزارية لسيدة النساء في حكومته، وهذا شأن عظيم. يعني في ظل دولة الرسول الحسن والحسين لم تفعل وزارتهما ولايتهما، أمير المؤمنين صار عليه بحدود معينة فعلت أو محد أو مفعلة، من فاطمة أيضا مفعلة. هذا ما يبين، انظر الهرم في الحجج بين الله ورسوله وأمير المؤمنين وفاطمة. على كل إن هذه أمور كثيرة واحد لازم يبصرها يلتفت إليها، هم عقائدية هم موافقية. فلاحظ كيف البحث يتصاعد طبقاته في التقنين والتشريع. فإذا لاحظوا من بركات هاي البحث لا ضرر نلتفت إلى أنه الناس مسلطون على أموالهم. نعم السلطة الفردية كيف بينما سلطة نعم ملكية ولاية الأمر شيء آخر، ليست هي كالأموال ولا المجرة. في الحقيقة حينما ينكر المستولي الأول فاطمة إنما ينكر القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يعطي للقربة كبقية الناس، ميزهم عن الناس، جعلهم في مصاف الله ومصاف رسوله دون كل البشر، حتى دون عيسى وموسى وإبراهيم موسى وكل النبيين سيأتون إلى الدنيا مرة أخرى والرجعة. بل الآن أخو النبي عيسى موجود، إلياس موجود، إدريس موجود، الخضر موجود، كلهم رعية لمن؟ للقربة. نص الآية سورة الحشر رعية كلهم رعية، ولا صلاة النبي عيسى خلف المهدي هذا لسان صارخ بتسالم المسلمين، مثل تبعية موسى الخضر شلون بالأعظم يعني بنص القرآن الكريم. فهنا ملكية الولاية في الحقيقة عبارة عن تطاول مع الله، منادده مع الله عز وجل، ولأنه في قصة ملكية فردية وما أدري شنو هلم جرى. وتفعيل الرسول والشهادة على كل على تفعيل الرسول لهذا الدور لفاطمة صلى الله عليه وسلم. فإذا الناس مسلطون إذا محددة بماذا؟ بقاعدة لا ضرر. هذه نكتة لطيفة نلتفت لها، والتفتنا إلى مجمل طبقات الملكية ببركة نكتة لا ضرر. لذلك لا تلاحظون أنه مثلا الآن توسعت بيت الله الحرام المثال لكن في أمس ولو ملكيته، لكن بيت الله الحرام وين؟ والملكية الفردية وين؟ حرم أمير المؤمنين وين؟ الملكية الفردية لو تحيط بالصحن مثلا وين؟ فبلا شك هنا الحرمة الدينية أعظم من الملكية الفردية. الملكية الفردية تحدد حتى بقاء غاية الأمر من باب العدل والإنصاف، يعوض بالمال إلى مكان آخر ما شابه ذلك. إيه هذا صحيح، لأنه سيأتي إن شاء الله هذه زاوية مهمة، أن لا ضرر حتى لو قدمت على الأحكام الأولية، حتى لو قدمت على الأحكام الأولية التزاحم أو التدافع، حتى لو فرض أنه منطق لا ضرر، حقيقة لا ضرر مر بنا أنه حقيقة ماذا؟ صورة حكم ثانوي، صورة ماذا؟ حكم ثانوي. لكن لبا ماذا حقيقة لا ضرر؟ لبا تزاحم، تزاحم بين أحكام أولية. نعم، أهم ومهم، حيث أنه لا ضرر كما مر بنا هكذا، أن لبا تزاحم كذا وفلان، حينئذ نكتة أخرى. شوف هذا التنبيه مشتمل على جملة ضوابط خطيرة كلش، منها حين الناس مسلطون محددة، من هذا المطلب إلا الآن لن أخذ فيه، أخذ فيه ما بعد. هذه نكتة مهمة، وهي ماذا؟ أن في التزاحم الضرورات تقدر بقدرها. هاي بحث عظيم هذا، هاي نشوفها قاعدة هي من لا ضرر، وهي قاعدة فقهية عجيبة، الضرورات تقدر بقدرها. الآن في مزاحمة بين الملكية الشخصية لمن يحيط بالأماكن المقدسة، بيت الله الحرام، الحرم النبوي، الحرم العلوي، حرم الحسين، حرم الكاظمية مثلا، حرم العسكريين، حرم علي بن موسى رضا، وليكن هذا المزاحمة مزاحمة مع شخص الملكية المملوك، لو مع أصل المالية لأن الإنسان لم يملك شيء. هذا طبعا مطلب فقهي معاملي، ملك الشيء المملوك، متاع، سيارة، عين خارجية، العين الخارجية كم طبقة يملك فيها الإنسان العين؟ يقولون ثلاث طبقات في باب المعاملات. يقول الفقهاء أن الإنسان يملك ثلاث طبقات تقريبا: ملكية شخص العين، هذه ملكية، ملكية مثل العين إذا كان مثلي، إن لم يحصل شخص العين فيملك مثله. الطبقة الثالثة: ملكية مالية العين. إذن ملك الإنسان للعين الخارجية فيه ثلاث طبقات: ملكية شخص مثل مال. شوف شنو التحليل واستحسان وتذوق يا عيني، شنو انت بنائك، انت كل المعاني مصمتة، الماهيات مصمتة مجمدة، الماهيات طيات طيات من المعاني طوية مطوية. هكذا طبيعة الأمور، حقائق هكذا. جيد، فإذا المملوك هذا الشيء العين المملوكة الخارجية فيها ثلاث طبقات. جيد، هاي ثلاث طبقات من جيبهم جابوا الفقهاء، لا عين حقائق، هاي الصفات موجودة تحللها تدبر فيها، لا تأخذ العناوين بجمود، جنبة تحليلية ليكون عند الإنسان. خوب جيد، الآن التزاحم بين لا ضرر بين مسجد الحرام في الروايتين الواردتين عن الصادق وعن الكاظم، المزاحمة بين ماذا وماذا في المسجد الحرام؟ توسعة المسجد الحرام أو توسعة الحرم النبوي أو توسعة الحرم العلوي، ولو ما جرى بقية حرام مراقد حرم الأئمة البقية بعد مظلومين بعد ما حد يذكرهم، صلوات الله عليهم. اي قاتل الله الظالمين. فالمقصود الحرمهم مهدم الى الان مهدم. اذا بني حرم العسكريين فحرم البقيع الى الان ما بني صلوات الله يعني. اربعه من الائمه. فالمقصود هذا المطلب وهو ان حرم الائمه سلام الله عليهم او المراقب المقدسه يزاحم ماذا؟ شوف هذه امور كلش معطلها، وإلا الله عز وجل أمر في بيوت أذن الله أن تهدم، أعوذ بالله، بل ترفع وتعظم. فإذا نشوف هذه حرمة من الحرمات الدينية العظيمة معطلة الآن، من يقوم بها؟ فكلما تقاعس المؤمنون عن القوة كلما تقاعسنا عن القيام بالمسؤوليات اللازمة الأولية، ولهذا أمر معطل. الله يأخذ بيد المؤمنين إلى مزيد من مراتب القوة العظيمة إن شاء الله. على أي حال، ولا هذه أمور كلها مسؤوليات يجب إقامتها. فالمقصود هذا المطلب وهو أن المقدار المزاحم بين بيت، في زمن الإمام الكاظم ظهر العجوز كانت في زمن صادق واحد آخر لعله كان بين بيت هذا الساكن قريب المسجد الحرام مع المسجد الحرام مقدار المزاحمة وين؟ في شخص ملكيته، هو مو في مثل ملكيته أو مالية ملكيته، ما في في تزاحم؟ ما في تزاحم. تزاحم إذا أريد توسعة بيت الله الحرام في نص الرواية الواردة في زمن الإمام الصادق، يعني شخص ملكية هذا البيت يزال صح أساس يتوسع المسجد الحرام، زم مالية هذا خب بيت المال المفروض يضمن له مالية، لماذا؟ لأن خب ليس أصل ملكية للمالية مزاحمة مالية العين، والضرورات ماذا؟ تقدر بقدرها. إذا ماكو تزاحم مع أصل الملكية المالية أو لمثلي، لو كان حتى لمثلي مثلا أرض أخرى يملكها في مكان آخر أقرب فالأقرب، فما المانع في ذلك؟ لأن المزاحمة إنما هي بماذا؟ لذلك العناوين الثانوية التي هي حقيقتها التزاحم وتدافع يجب أن تقدر بقدرها لا أكثر. هذه نقطة جدا مهمة، أن مقدار تقديم لا ضرر، لا ضرر اللي هي تمثل أحكام أولية أكبر، النفوس والأعراض والأموال والحرمات الدينية، تقدم بقدر التزاحم، الزائد عن ذلك شيء آخر. نكتة مهمة جدا سنخوض فيها مفصلا هذه النكتة في خضم الصور، لأن فيها بنود وبحوث خطيرة تعتبر من أسس أبواب الفقهية. المسجد الحرام ما ببالي مسجد النبوي، الظاهر هذه ليس بمعنى يعني تقليص المسجد الحرام عما هو عليه، لعل بهالمعنى أن أي نعم لا الكعبة، في الكعبة صحيح الكعبة نعم موجود، أي نعم بالنسبة ها بالنسبة إلى المسجد النبوي، لأن أو نكتتين موجودتين في المطلب. أولا من جهة أن المسجد الذي يبنى بيد المعصوم يحدد بيد المعصوم غير الذي ينشأ بيد غيره في الفضيلة والقدسية والعظمة في فرق. نقطة ثانية أيضا في خصوص في رواية صحيحة السند يفتي بها الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه وكثير من الفقهاء يفتون بها، صحيحة علي بن جعفر وغيرها، أن الصلاة في بيت فاطمة أعظم ثوابا من الصلاة في الروضة النبوية، موجود النص. زين ليش؟ لأنه في الحقيقة بيت فاطمة بعد مو مشعر مسجد نبوي، مشعر أعظم مثل الصلاة عند أمير المؤمنين 200,000 بينما الصلاة عند الكعبة 100,000 ضعف يعني عند أمير المؤمنين، لأن قدسية المعصوم لها قدسية بعد أعظم. فالحفاظ على بيت فاطمة هذا البيتية يصلى فيه كمعبد يتعبد فيه الله عز وجل في بيوت أدين الله أن ترفع، دي قدسيتها بعد أعظم وأعظم، شبيه مراقد المطهرة من الباب. المقصود نرجع إلى دي المطلب، أن دي الحيثيات عن عناوين عمومات، إذا واحد ما يبحث فيها شو بحث عقائدي يرتبط بأسس المشاعر لمراقد البيت، اللي ما يلتفت لهذا البحث العقائدي ما يلتفت كما يقول الشيخ جعفر كاشف غطاء أن مراقد المعصومين مشعر، مشعر مو واقف، مشعر شعره الله غير قابل التبدل. ما الفرق الفقهي بين المشعر يلا والوقف؟ المسجد الذي أوقف وقفا فرق كبير، فرق كبير كبير فقهي، بس جذر عقائدي. لذلك البحوث العقائدية إذا ما تنقح يا أخوان نفس البحوث الأبواب الفقهية أسسها ما تصير واضحة، ما تصير واضحة، يعني هي دائما تعتمد على جذر عقائدي، نكتة عقائدية كلامية يجب التعمق فيها. إذا واحد ما يبحث آية في بيوت عندنا الله ش ما أدري هذا شنو الفرق بين المشعر وبين الوقف، ما يفتي ما يعرفه فرق بين المشعر وبين الوقف وبين إذا الواقف هو الله وبين الواقف هو البشر، في فرق شاسع بين المطلبين ولا مجرى. فكل ما يترك علم الكلام ما شاء الله يضعف الفقه نفسه، الفقه ما يتلون بلون بلون حقيقة العقائد، بلون ولاية الله وولاية الرسول، يصير فقه وضعي أشبه بعيد عن الدين. سبحانه الله أكبر، شلون الفقه إذا صار الفقه والقانون الوضعي بعيد عن الدين؟ لأن أصل الدين هو أصول الدين، أنت تخليه مثل شبيه بالفقه المدني الفقه العلماني، معذرة ها حاشا للفقهاء عن ذلك، لكن أقصد شائبة شوي، ها شائبة ريحة من الابتعاد عن إذا ابتعد الفقه عن العقائد أسسها ما تصير واضحة، كيصير كأنما شبيه بالفقه العلماني أو فقه، ما أريد أقول بهال التوصيف بهالعنف، بس أقصد هكذا. ولا شو الفرق بين الفقه العام وفقهنا؟ هو هذا النكتة، هي جدا مهمة. وكما قال كثير من الأكابر، كل باب فقهي ينفتح على بحث جذر عقائدي، إذا ما تلتفت ليه ما تلتفت ذاك الباب الفقهي؟ وليس جزافا وعبطا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأكيدا تأسيسا في مقولته الجامعة الخالدة، العلم كله فضل إلا ثلاث، جعل العقائد أولا، ثم نظام الروح والأخلاق والأداب، ثم نظام الفروع. واقعنا ما كذا يصير المشي، المشي الفقهي يصير فيه خلل، نفس المشي البحوث الفقهية يصير فيها خلل، هاي النكتة بالزبط. نرجع، فإذا قاعدة، شوفوا شلون قواعد بالتشكية بالكومة، قواعد فقهية ها، إذا ما يلتفت لها الإنسان قواعد عديدة متراكمة متراكبة مترابطة، ما يفتهمها ما يتعمق الباحث في الفقه. نعم، فإذا الضرورات تقدر بقدرها بهالمقدار، أنه أكثر من هذا خلاص ما يمكن. هذه نكتة أخرى في قضية لا ضرر والناس مسلطون على أموالهم. نقطة أخرى جيد نلتفت لها بعد ما دمنا في هذا المثال، النقاط الحمد لله مرت قواعد لطيفة فوائد. نقطة أخرى هاي قضية لا ضرر حينئذ يلاحظ فيها الحرمات الدنيوية والحرمات الأخروية. الضرر لا التفتوا شلون؟ الحرمات الدنيوية والحرمات الأخروية يكون دعوة المحقق النراقي متينة. من محقق النراقي ذكرت لكم فتح باب في لا ضرر، فصل في لا ضرر إلى الآن هذا الإثارة التي أثارها المحقق العراقي في كتاب العوائل محل أخذ رد، أنه ذكرنا هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن المصالح الدنيوية والدينية في لا ضرر، عفوا يلاحظ بس الضرر في المصالح الدنيوية أو يعم الأخروية. تتذكرون نقلناها عن المحقق النراقي في كتاب عوائد الأيام، لو عبارة عن كتاب قواعد فقهية، هذا المطلب جيد. هذا المطلب اللي شرحناه بأن الحرمات ليست فقط حرمات دنيوية بل حرمات دينية، بل حرمات الدينية أعظم. إن الله لا يمهل، أكو تعبير نص اللطيف، هذا النص ورد بطرق عندنا وطرق عند العامة نفسه، ثلاثة أمور لا يمهل الله فيها كذا أو كتب على نفسه فيها الحفظ ويمنعها عن عتو الظالمين: كتاب الله وعترة النبي والقرآن أو بيت الله الحرام. الآن نعم، ثلاث أمور جيد. زي هاي الحرمات الدينية من ضمن موضوع لا ضرر، تذكرون ذكرنا بناء على هذا الكلام للنراقي أن الضرر ليس ملحوظ فيه فقط جاء البعد الضرر الدنيوي، حتى الديني. إذا أتت روايات وقالت أن في القبر من فعل كذا يفعل به في القبر الليلة الأولى كذا، يفعل به في القبر كذا، في البرزخ كذا، يفعل به في الرجعة كذا، أو يفعل به في الصراط كذا، في الميزان كذا، أغلب الأعلام حملوا هذه الروايات أو هذه المطالب حملوها على الكراهة أو الاستحباب والمجرة. أقول على منطق المرحوم النراقي هذه تصير استحباب وتصير إلزاميات، لأن إذا كان الضرر الدنيوي يراعى والجرح في البدن حرام، الآن بالله عليك أنت تعلم أن بصيدك ضغطة قابر أبو اللي جاب يطلع من الدين، بيطلع من عظامه مثلا، زي بابا ضغطة قابر وين، وانت جرح الحين في بدنك وين، أيهما أشد؟ بعض الأنبياء يقولك بعد قرون كذا يقول لا زال الطعم كذا في لساني. زين ذاك الضرر مو ما يراعى، هذا الضرر يراعى يعني في العقل يعني. بالنسبة للعلمانيين الماديين يقول صحيح، بالنسبة للإلهيين متدينين موحدين الضرر الأخرى كيف ما يراعى؟ كيف نحمل هاي الأمور على الاستحباب والكراهة؟ هذا مبحث يدخل في ده المبحث اللي مر بنا، هل الأحكام التكليفية خمسة أو الأحكام التكليفية خمسين مثلا عشرين؟ هذا مبحث لا بأس واحد يلتفت له. وإن كان الأحكام لها تقسيم، ولا عندنا تقسيم الأحكام ثنائي حلال وحرام، بس هي تقسيم فوقي جنس، فيا ترى هل في تقسيمات؟ لو ما في تقسيمات هذا مبحث كما ذكرنا أنه هو من البحوث المأخوذة مفروغ عنها، والحال من أخطر البحوث إلى الآن تنقيب واسع خلاف القدماء. القدماء ليس عندهم الأحكام التكليفية خمسة، القدماء عندهم الأحكام التكليفية أكثر من خمسة: عدة الشيخ الطوسي، ذريعة السيد المرتضى. وصلى الله على محمد وعلى آله.